الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله وفي الله، قد استمعنا لهذا الاب الذي توليت من سوره الانعام، والتي بدات بالحديث عن نبينا ابراهيم وحواره لطائفه من قوم. ونبينا ابراهيم كما وصفه ربه قال تعالى: ان ابراهيم كان اما، لم يكن فرد بل كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، ولم يكن أمة مثل أمة الآن يعني تعبان أحيانا، لكنه كان أمة أعطت أحسن ما يكون أعطى. فقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى أن أعطى الجاب. نبينا إبراهيم كان وحده ونشأ في العراق وظل يدعو بدين الله من عمر 40 إلى 100 عام، 60 عاما، ما ترك طائفة في الأمة إلا وجهها وحضرها. والقرآن يحكي لنا هذا في سياقات التفصيل. فواجه أقرب الناس إلى أبوه نظر، حصل حوار بينه وأبيه جاء في سورة مريم، وحاول رأس الدولة النمرود: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ وخص أنه كان يعني من شخصين في التاريخ الزعم الألوهية في ربه، فرعون والنمرود، أسوأ شخصيتين في التاريخ، فرعون في مصر والنمرود في العراق. بدأ من زمان، نسأل الله العافية. الشاهد حصل في المحجة بينهم من الآخر، ثم عمد إلى محرك الحاكم وهم كبار المفكرين. وفي معظم مراحل التاريخ الدارس يجد أغلب الملأ مسمى يطلق على البطالة الحاكم، الوزراء والأمراء والمفكرين والكبار الإعلاميين والفنانين، فيطلق عليهم جميع الملائكة. هذه البطانة، هذه العصابة، في أغلب الأحوال اعتنقت فكر الفلسفة، وهؤلاء هم يسموهم فلاسفة، يسموهم ملأ، يسموهم الليبراليين العلمانيين، على حسب كل عصر وكل مصر. الشاهد نبينا إبراهيم نظرهم، والآن نتم بين أيدينا في مناظرته. فمنهم فريق يستحيل اتفقوا، كل فيلسوف فلسفة في دماغه فيطلع فكر شكل. فمنهم من عبد الخمر وقال لها، ومنهم من عبد النجوم، ومنهم من ادعى انه موحد، فجمعوا الالهه في اله واحد هو الشمس. الكلام ده هنلاقيه في العراق في فترة النون، عليه في مصر عصر النحات، بل الفراعنة كانوا بيدعوا ان النحات امام الموحدين، لانه وحد كل الآلهة الموجودة في مصر على اله واحد هو الشمس. وتسمع بقى رعب ورعب، نسأل الله العافية. هو ده التاريخ اللي بنقرأه، والحقيقة قراءة التاريخ مهمة جدا في فهم ما وصل للإنسان وكيف وصل إليه. هذه نقطة منهم. البحث في الفلسفة كما وصل أهل العراق لهذه المرحلة، وصل أهل مصر لهذه المرحلة، وصل أهل أوروبا واليونان لهذه نفس المرحلة. وذلك الفلسفة حتى في تاريخ المسلمين، لما خوت قلوب بعض المسلمين من الوحي القرآن والسنة، عكفوا على دراسة الفلسفة، حتى صار هناك فلاسفة المسلمين كابن رشد وغيره. وبنفس الكثير وبنفس الزيخ وبنفس الضلال فكرة تنشأ صغيرة ثم تصبح يعني مصيبة كبيرة. هؤلاء الفلاسفة سيدنا نظرة ورب العباد صدر الحديث من واجهة الآية، وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصنام من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبدأ رب الحديث عن مواجهته لأبيه وقومه كلهم، ثم عمد لبان مواجهته لصفوة قوم الملأ والبطالة الفلاسفة. سيدنا إبراهيم ما ترك فئة إلا واجهها، قوم عباد الأصنام مش واجه، ده واجه كلم ونصح ونفس كمان وأنكر باليد، فأنكر باللسان وأنكر باليد، كل مراحل الإنكار قطعا مع جبريل. لكن هنا الآية اختصرت اختصار شديد قصة مواجهة القوم في آية واحدة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، واللي وجه أبوه لا يعيها أن وجه غيره. طبعا في كلام في قضية أبوه، هل هو أبوه آزر ولا عمه آزر؟ القرآن سماه أبوه. اليهود قالوا لا أبوه اسمه تارخ ولا بارخ، لكن الشاهد ربنا سماه آزر. ويقين من كلامه هو أصدق كلام. قد يكون له من تقوم مسمى آخر ولد، وكان هذا قديما موجود. سيدنا عبد المطلب كان اسمه علي وأمه سمته حيدر، أبوه سماه علي وأمه سمته حيدر، فبقى اسمين. وكان له لولده أبو الحسن، وكان له النبي أبو تراب. لما زعم السيد الفاضل رحمه الله في المسجد من هذا التراب المريح، النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم من تراب ولا قم التراب قم التراب، فكانت أحب الكنى من أسماء إليه. فلا حرج أن يكون مثلا الإنسان اسمين. الشاهد أن رب العباد نص على أنه آزر يبقى هو آزر. ثم عمد لبان حال سيدنا إبراهيم إلى أي مرحلة وصل قبل أن يحدثنا عن حوار الفلاسفة. ليه؟ لأن الفلاسفة إن سمعوا الحوار هيفلسفوه. وضحت؟ فرب العباد قطع عليهم الطريق، فبين حال النبي إبراهيم قبل أن يبين حواره معه، فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى أول آية ذكر مواجهته لأبيه وقومه، ثاني آية ذكر النتائج التي وصل إليها قبل أن يحاول فلسفة. إنسان وصل لليقين يظن عاقل أنه يشك، ولو ظن يبقى عايز يدبوس في صدره، هو الشك. نبي الله هو شك، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم سيدنا ابراهيم لما حاول الفلاسفه اتهموا انه شك، والفلاسفه طلع قال لك شوف ناحيه النبي ابراهيم رحلته من الشك لليقين سلامات. النبي يقول ما شك ابراهيم، بل يقول نحن اولى بالشك من ابراهيم. لينزل النبي ابراهيم قال نحن اولى بالشك، لو كان ابراهيم يشك كنا احنا اولى من ذلك، ليبين عظم مكان النبي ابراهيم. والان حقيقه طبعا وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. واحد وصل لقمه اليقين، من اين ياتي الشك؟ واضح؟ فلما جن عليه الليل الايه بدات تصف حوار مع الفلاسفه، وبداوا الفريق عباد النجوم. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. قالوا الشك من فين؟ واحد شك من فين؟ عشان كلمه هذا ربي يبقى هو بيشك وبيدور على ربنا. اذا كان رب العباد نص على انه موقن قبل ما يحاول قبل الحوار، فكيف يظن بها؟ فلا تحمل ابدا على الاقرار، ما قال هذا ربي يقر كلامه ثم يجاريه ابدا. طبعا بعض الفلاسفه قال لك لا، ده نوع من انواع الحوار بيسموه مجاراة الخصم، ان انا جريء في فلسفتي، لكن حقيقه المتبادل يجد لها مخرج قوي جدا في اللغه. ايه المخرج؟ انه قالها انكارا لا اقرارا. يعني ايه؟ لما يجي واحد يقول لي فلان ده اسد وانا ما اعرفوش، لكن لما شفته لقيته معسد اقول له هذا اسد؟ هل قولي هذا اسد اقرار ولا انكار؟ إن كان يقين. فلما قلنا رب النجم ده وأنا بشوف إنه هذا ربي، يعني هو ده ربي، ولذلك العلماء قالوا تحمل على الإنكار يقينا. وبعضهم قال إن فيها همزة إنكار لكن حقيقة واستند على القراءة لكن قرأ شاذة. في قراءة شاذة موجودة أهذا ربي، قراءة أهذا ربي تقطع القضية، قراءة أهذا ربي تقطع القضية، قرأ شاذة. ولما يقول قرأ شاذة يعني إيه؟ لم يتفق عليها القراء ولم تجتمع عليها جموع القراء، يبقى هي رواية حكمها حكم رواية الحديث. همزة إنكار، أهذا ربي هو ده ربي، فتحمل القراءة على هذا المحمل. وزاد بعض المفسرين قال تحمل على القراءة إيه؟ الشاذة. أهذا ربي هو ده ربي، يبقى ده باب الإنكار. لكن اللفظ نفسه استخدمه العرب في إنكار بغير همزة.
القراءة الشاذة معناها تحمل على الحديث مع أي تحقيق ولا؟
القراءة المتواترة دل الصحيحة. ليه؟ لأن شرط القراءة ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون القراءة متواترة، يعني رواها جمعاً جمعاً رسولياً. مع محفوظة. أغلب القراء اللي سجلوا القراءات كانوا من جيل التابعين والتابعين. فالقراءة ما لم يتوفر فيها شرط التواتر لا تعد قراءة صحيحة. ما لم توافق الرسم العثماني ليست صحيحة. ما لم توافق لسان العرب للشرط الثالث. فلو جاءت الرواية العدد اللي جه فيها قليل يعتبر شاذ، فيعاملوها معاملة الحديث لا معاملة القرآن، على أنها رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قرأت، لكن تعامل معاملة الحديث مش معاملة القرآن، فلا يتعدى بها في المحاريب ولا يصلى بها ولا يتحدى خلفها، لكن تعامل معاملة السنة. ده مفاد كلام واضحين؟ فدي قاعدة القراءات الشاذة، يعني مش مردودة كلها لأن قد تروى القراءة صحيحة لكن بإسناد واحد أو اثنين لم تتواتر، واضحين؟ فتعامل معاملة الحديث الأحاد الحديثي المشهور، الأحاد اللي رواه واحد يسمى الأحاد الغريب، قد يعامل معاملة المشهور رواه اثنين. ها؟ واضح؟ ما؟ فالتواتر على الأقل بيرقى 10-11 حد قال. فالقراءات الصحة كلها جاءت متواترة، وده اللي خلى القرآن قطعي مش مدان فصل فيه. فالشاهد هنا لما يقول هذا ربي، العرب استخدمت هذا في الإنكار. ليه نلغي استعماله ونذهب لمذهب واحد بس أنها للإقرار؟ ونشكر سيدنا إبراهيم عشان فلسفه، مفلسف يعني ردوده نجعلها فلسفة، ونبص أرشافه كان بيشك وبعدين انتقل من الشك اليقين. طبعا ليه؟ لان عندهم هذا المعتقد الفاسد ان الانسان لا يبدا الا بالشك، وبدون الشك لا يوقن. نقول لهم لا، بل بالعكس الادله ثبتت ان الانسان يولد عن فطره وقد يبدا باليقين. اليقين نفسه مراحل، مراتب، علم يقين وعلم يقين وحق يقين، لكن يفطر الانسان على لون اليقين. وفي الحديث كل مولود يولد على فطره، على قول من قولين لاهل العلم، قول قال اني مولود على فطره الاسلام، وقول الثاني قال لا مولود مهيئ لفطره الاسلام، يبقى عنده كل امكانيات اختراع المسلم. واضحين؟ حتى لو قلنا القول الثاني ان مولود مهيئ للاسلام، ما لم يفسد عليه فطرته احد هيبقى عليه. اذا نص الحديث قال وابواه يهودانه او ينصرانه من سنه ولم يخلوا مسلمان، لان هو غلب عليه مسلم. واضح؟ اذا هذا المعنى يتضح بهذا الحديث. ثم قد تعتريه الشكوك. اقول قد تعتريه الشكوك لما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم. الإنسان يولد على إيمان سماه السلف إيمان فطري. إيمان الفطري عاش 9 أشهر بطن أمه. لا يعرف إلا رب، لا بابا ولا ماما. ولا يدير حياته إلا رب، ولا أحد يتدخل فيها برب. الطفل مات على هذا وألف هذا، خرج هذا الدنيا لا يرى إلا رب. لو ترك فطرة الدنيا أن تفسد هيستمر عليه. فالشاهد هذا سلمان السلف الإيمان الفطر. قد يعتريه شك بداية البلوغ، بداية الفكر، الشيطان يجي يقذف إليه بعض الشكوك. الله يشككه في السواد اللي هو هذا الشمس. الكلام ده كلام عربي مش أصل في حياته. ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم قال المذكور أنس جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن نجد في نفوسنا ما يتعاظم علينا أن نسأل عليه. يعني الشيطان بيكون بعض الشبهات، والشيطان يسيبه في الحد على طول. ده بيقول ان الشيطان جلس لابن ادم بكل اطراف، ما سابش سكه ما جلسش بكل اطراف، بل القران يقرر هذا. واذ قلنا الملائكه تسجد لادم فسجد الا ابليس قال أأسجد المخلط بينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى القيامة لأحتنكن ذريتك. أين أحتنكن؟ إيه معنى أحتنكن؟ من حنك، يعني زي ما تقول كده لوت، هكون أعطهم تحت الجرس، هكون أحتنك يعني أخلص عليه. لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. وفي الآية الأخرى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم مخالف ما يمنع شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مع ملحوظ ذكر أربع جهات مش سنة وأخرصها الله أن يكون من فوقهم ومن تحت أبي. حتى إذا رفع العبد يديه إلى ربه لم يحول الشيطان بينه، وإذا سجد لله لم يحل الشيطان بينه وربه. ولذلك آخر وجهة لله، إما أن ترفع يديك أو تسجد ربك. وصلت؟ اللي أخلصه رب العباد حتى لا تلهى هذه الجهة. الشاهد وعد هذا لأخذن لهم صوتك المستقيم. ليه؟ لأن الضال ده بالنسبة لي مش قضية أو اليمين يمين شمال شمال، المشكلة في رحلك الجاي عليك اللي سالك سبيلك هو ده تعالى هجاهد معاه. لكن رب العباد جعله هو نفسه يقر ان اللجا لله ده لن يغلب الشيطان ولن يوكل منه. فقال بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. ورب يرد في ايه اخرى يقول له ان عبادي ليس لك عليه سلطان. ليس لك عليه سلطان الا من اتبعك من غيرك. ده قضيه ثانيه. واضح معنى؟ اذا ندرك هذا المعنى. الشيطان قضيه تشكك الانسان. الصحابة فوجئوا هذا. واحد على يقين بالله وبرسوله صحابة والشيطان يشككه. من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق الله؟ يبدأ يلعب هذه اللعبة. فالصحابة جاءوا يسألوا بها بالسؤال إن نجد في نفوسنا ما تعرضهم علينا أن نسأل عليه. خايفين نسأل نتابع في ديننا وإن سكتنا تعبانين. طب نعمل إيه؟ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوقد وجدتموه حقا؟ أوقد وجدتموه حقا؟ قال نعم. قال فذلك صريح الإيمان. وفي رواية فذلك محض الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه بشرى له بإيه؟ قال لسببين. سببين ذكرهما النووي شرح المسلم. السبب الأول أن الإنسان قطع مرحلة الإيمان الفطري كلها ولم يفسدها على الشيطان، وداخل على مرحلة التدرج اليقيني. فالشيطان لما نمالك سبيل يشككه في ثوابت. ابن القيم وصف المرحلة دي وصف حاجة جدا. قال ما أشبه هذه المرحلة بالخارج من نور خافت إلى نور شديد. واحد طالع من نور خافت هو نور في النهايه، هو نور ايمان. وطالع من نور خافت كان نور بس طالع نور نور الشمس والنهار بيعمل ايه؟ يقدر يفتح عينه؟ ما قدرش. بيحصل له ايه؟ نوع من الدغدشة، يفتح ويقف يفتح في دغدشة معينة تألف النور الجديد القوي. هي دي مرحلة الدغدشة. النبي سماها محض الإيمان وصلاح الإيمان. وابن قيم في موضع ثاني شبهها تشبيه ظريف جدا، قال ما أشبهها بالعين الرمداء اللي فيها رمد. يوقن صاحبها أن الشمس ساطعة، لكنه لا يراها. هو على يقين الشمس طالعة. وربنا هو الحق ودين الحق، بس عينه مش شايفة. هي دي مرحلة محض الإيمان وصلاح الإيمان، قد تعتاد الإنسان في حياته لكنها ليست بطبيعي. شبهات يزيلها ثم تأثر وتنتقص. لذا سماها النبي محض الإيمان، ما عندها شك ولا سماها شك، سماها محض الإيمان إيمان خالص، المحض خالص، وسماها صريح الإيمان إيمان واضح. يبقى دي مرحلة قطع الإنسان شوط كبير في إيمانه، وأراد الله أن ينقله من مرحلة لمرحلة، مرحلة الانتقال من مرحلة لمرحلة، سميت بصريح الإيمان ومحض الإيمان، حتى يرد بها على كل هؤلاء الفلاسفة وأنها ليست شك لكنها مرحلة من مراحل الإيمان واليقين. انتقال من مرحلة لمرحلة ما يعنيش نحن شكينا وبدأنا من الصفر وبعدين بعد الشك وصلنا لليقين، لا. وضحت؟ يبقى كلام الفلاسفة الإنسان لازم يشك ويبدأ بالشك عشان يوصل لليقين، النور أبدا. قد ينشأ بإيمانه الفطري، ولذلك أولاد الصحابة كلهم مش على ذلك. ورحم الله أبو مسعود البدري حديث البخاري، لما جاء جماعة التابعين وقالوا أنعم يا أبا مسعود بعينين رأتا رسول الله. دي بشر البدري، أبو مسعود البدري صحابي من أهل بدر، قال عشان كده بيسموه البدري. البدري مش دد، البدري اللي حضوره هي بدري مش ودي بدري. فقالوا أنعم بعينين رأيت رسول الله في السعادة أحلى من كده. فغضب غضب شديد، قال لا تسألن أمر عافاكم الله منه، والله لقد رأيت أناسا رأوا رسول الله بعينين أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. أبو جهل وأبو لهب ما رأى رسول الله، هو الرؤية دي للبشرى. أما تحمد الله عز وجل أن أنشأكم في بيئة هي بيئة إيمان؟ أنتم اتولدتم في دولة مسلمة وفي بلد مسلم وعشتم الإسلام من طفولتكم. كان رجل منا يرى أباه بين يديه ووالدي بين يديه على ضلالة، على ضلالة، ولا يملك سبيل لهدايته، وفينا كنا نقول ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أما تحمد الله أن أنشأكم في بيئة مسلم؟ خلاص عشبة تتمنح شيء. أنت لو كنت فيه كنت رحت استنده يحمد الله على نعمة لم وخلع عنك ده. فكلامكم مسعود بدري الحقيقة تربية التبعية شديدة جدا. إذا ندرك اللي نشأ في بيئة مسلمة هيجي له فين الشك؟ أنا عملت آية الحديث أبو مسعود بدري حتى ندرك هذا المعنى، معنى خطير. يبقى قضية الفلسفة براس المؤلف سيف، ها؟ إن الفلسفة لابد منها ولابد من الشك ومفيش إيمان بلا شك، هذا الكلام مردود. وهنا طبعًا ندفع به عن النبي الهادي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هو ده ربي. فلما أفق قال أحب الأفل دي. إزاي بقى إله دي؟ الإله لا تأخذ بسنة ونوم. اللي غاب بس بالسلامة. الله لما يغيب الإله مين اللي يجيب الملك؟ وطبعا رد هذا على النصارى لما قال المسيح مات. مات عنده مات ثلاثة أيام. صلب ومات ثلاثة أيام، وبعدين ربنا رفعه. طيب بنرد عليه فترات موته. الملك كان واقف ولا شغال؟ من كان يديره رب ميت؟ ما تفهمونا بس. ازاي الرب مات والملك شغال؟ وضحت؟ طبعا كل الكلام ده باطل، هو ما مات كما قال تعالى وما قتلوه صلبوا بدر وليس هو ابن آدم بل هو عبد وابن آدم. ورب العباد يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون اللي هم أسم البشر لا يستنكف عبد الله عز وجل. بل مدح الله بهذا قال بل عباد المكرمون لا يسبقون بالقول وهم بمن يعملون. واضح معنى هنا النبي إبراهيم يواجه هذه المواجهة لا أحب الألف كيف يغيب الله. فاستدل عليه بهذا الحديث أن درس كذا. يقول تعالى فلما رأى القمر بازغ دخل على الفريق الثالث عباد القبر قال هذا ربي هو ده ما تعيش ربي هذا ربي. فلما أفد خلي بالكم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. معناه ايه؟ هذا يسمى في اللغة تعليل. عايز اقولهم تضلل واتكلم تضلل اللي يعبد القمر ده ضال يقينا. لكن لو قال له انت ضال ممكن يكسروه يضربوه يعملوا عمله فعرض به. يعني انا لو ربنا ما هدنيش حتى زيكم كده ضال. معناه ايه؟ وضحت؟ ده يسمى التعريف في اللغه العربيه. ان انا ارميه كلمه لها معنيين، معنى قريب معنى بعيد، هو يفهم القريب ولا اقصد بعيد. ها؟ دي تسمى التوريث او التعريف. يحضرني موقف طريف الشعراء ليهم ساعه كده حاجات طيبه وان من البان سحرا وان من الشعر الحكمه. كان عندنا في مصر حافظ ابراهيم وشوقي. شوقي يعمل شعراء مع محمود يعني كل شيء ياخذ حقه. تعد ملك الشعر طول عمره في الشعر من ايام الخلافه الامويه حتى العصر الحديث وطول عمر يعني اعظم الشعراء قبل الشعر من متنبه كتير. شوقي الحقيقه ولذلك انا شاذ يعتبر الرجال ده خطف منهم تاج الشعر أصبح وائد التالي الأب إلى مرد شعر. شوقي كان شاعر ألماعي نادر لكن لم يوهب حسن الإلقاء رغم قوة شعر ما عرفش يقول شعر. حافظ إبراهيم كان يعني نشأ في محافظة المنيا وكان فقير جدا ونشأ يتيم وكان مربي عمه لكن عنده موهبة الشعر موهبة الإلقاء الاثنين لدرجة لما شعر ان عمه ضخم نظم له قصيده وخد بعضه مشي سالته خير خلصتها قال له اني ذاهب متوجه في داهيه ثقلت عليك بدات القصيده ايه ده ثقلت عليك يا معيشه دي. وبعدين لغايه ما قال له ذاهب متوجه في داهيه مش عايز اشغل بالك بالقصيده. المهم لما وصل الخيار قعد يدور في نادي الادباء اللي بيجتمع في الشهرة لغايه ما وصل حاول يدخل معرفش ما رضوش يدخل في المفيد لغايه ما شوقي داخل في قلبه بيت اعجب بيه جدا دخل معه. شوقي كانت ام وصفه الملك مبسوط جدا بالملك عاش في قصر حافظ ابراهيم بهذا الفقر. فشوقي تبناه خده معاه رايح جاي معاه خلاص دخل نادي الادباء وبقى عضو في النادي. لكن طول ما قعد في النادي بيقدموا له شبهه. مين اللي بيدفع؟ شوقي حافظ. بس كل شعر شوقي اللي كان ملقيه حافظ فوجد فيه ما قرب منه. ولذلك هتلاقي شعر شوقي رغم قوته حافظ اقرب الى الناس منه. شوقي دقائق اللغه عنده تفهم بعدين ان شاء الله. حافظ اقرب لفطره الناس عاطفه الناس وده الحقيقه موجود ده هو. لكن الشاهد الطرفه في ايه؟ في يوم حافظ مستعجل عايز يروح مشوار وشوقي مش عايز يروح عايز يقعد معاه فما رضيش يدفع ثمن شوقي. حافظ قاعد يتمنى ويسير ويحرك وما فيش فراح لاسعد الشعر قال يقولون ان الشوق نار ولوعته مش كل حاجه يقولون ان الشوق نار ولوعته فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. طبعا اللي سامع ما عرفش القصة إيه، واحد بيتكلم على شوقه وقت الشوق اللي جنبه. يقولون أن الشوق نار والعطر، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. شوقي طبعا شعر الماء مش واحد عادي بقى غير شعراء نقاط فراح دفع فلوس وطلع عايز يخلصها منه. فهو مش معاه قال لا واودعت الامانه انسانا وكلب فضيع الانسان والكلب حافظ. شغل التوبه التعريف انا احببت ان اوضح هذا عشان احتمل لك انها هذا نظم نظم اللغه ازاي نعرض القران اباح بل جعله شرعا. لان كان بعض الصحابه لما يجد امراه طلقت او مات زوجها يسابق لخطبتها قبل انتهاء عدتها فنوى عنها وحرم الله ان يخطب في وقت العده. لكن عايز طيب مش عايز حد يسبقه اليه فأباح الله لهم التعريض. ده اسم التعريض. فقال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني عرض مش أنا عايزك قول لها يعني أنت امرأة صالحة مثلك يقتنى أنت أصلح أم للأولاد ترد أحسن أم ترد أولاد ماشي أولاد مش عايز أتجوز هو بيعرض بس يعني بديها إشارة إن أنا راغب لكن محظور دلوقتي ان نخطب ها فيوم ما تنتهي العده يعني انا جاهز. ده ما فرق العرض وضحت. ولذلك ما كانش في الامه امراه تطلق او من زوجها ولا تتزوج. الوزير الاول كان حقيقه حريص الا تبقى امراه لا تاخذ حظها وحقها الجنسي في الامه عشان لا يفتح عليها باب الشيطان يوسوس لها فتقع في المعصيه. المعصيه دلنا في لحظه. احنا ضيعنا نسال الله العفو والعافيه. فالشاهد يا اخواني ولذلك الحفاظ على النساء فريضة على الامه. الله الشاهد عشان نرجع موضوعنا ده اسمه التعريف. قال لئن لم يهدينا ربي لاكونن من القوم الضالين. فعرض بهم جميعا كلهم انهم ضالين ورايحين في السنة. اللي بيعرض هذا التعريض يبقى شك ولا على يقين؟ فالتعريض دلاله من دلالات اليقين في حق سيدنا ابراهيم. انا بس اللي حبيت اقوله. قال لئن لم يهدينا ربي لاكونن من القوم الضالين. اذا كان يعرف انهم ضالين ويقر انهم ضالين يبقى هو معاهم في الرد وشك معاهم ولا هو في عالم اخر عالم اليقين وهم في عالم الضلال والغي. يقول تعالى فلما راى الشمس بازغه دخل على الفريق الثالث فريق كبار الموحدين عند المشركين ها؟
اتراح
كبار الموحدين عند المشركين. الله يرحم شيخ الشيخ الألباني حكى لي طرفا لا انساها. انا كنت في الشام كان عندنا واحد عالم من العلماء عايز يفرق من السنيه والصوفيه لان الصوفيه عندهم منتشر جدا. قال فيروح للصوفيه يقول لهم ايه؟ بطل النص يعني كذا روح السنية يقول لهم ظاهر النص يعني كذا. حاول رفخ بين ده وده مرة اثنين ثلاثة لغاية ما جه عند واحد الوجود اللي قال لها بعرف وده شيخ الصوفية. طب قول لهم ايه؟ قال لهم لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. لقد كفر الشيخ رضي الله عنه. والثاني يقول لك امام الموحدين وهو ابو الشرك نسأل الله العافية. لقد كفر الشيخ رضي الله عنه سقونا. ندرك هذا معنى خطير خلاص. ازاي يكون امام موحدين وهو يعبد غير رب العالمين؟ ان لم يكن هذا الشرك فاين الشرك؟ اذا ندرك هذا المعنى. فلما جن راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. ولذلك جاءت اكبر منه ولم تاتي في غيرها. فهذا ربي هذا اكبر يعني هو ده اكبر الالهه عندكم؟ ده اكبر من ان تموه الشمس وحدتم الناس عليه. هذا رب هذا ربي هذا اكبر هو ده اكبر عندكم. فلما افلت حتى الشمس افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. هذه قولة شك ولا قولة موخ يقينا؟ مش مسامحك. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لما يقول له وما أنا من المشركين يبقى حد يقول شك، ده عايز الشك يبص في صدره فورا يشك في إيه الشك، يظن شك سيدنا إبراهيم هذا كذب. ولذلك قلت إنه يدافع عن هذا، قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، ما شك إبراهيم عليه السلام وما أنا المشركين. يقول تعالى وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد ادانك. الكلام ده كله أثناء الحوار، مش انتقل من مرحلة لمرحلة وعاد شهور يدور ويشك ويبحث، أبدا. ده الحوار داخل وخدهم فرقة ورا فرقة وطائفة ورا طائفة حتى ردوا كل شبهات هؤلاء الفلاسفة أيا كانت فلسفتهم وأيا كانت وجهتهم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الاستثناء خطير. عايز أقول أنا عبد لله، ما يخوفني الله منه أخاف منه، لكن تخوفكم تريد أن الآلهة هتضرك وهتمسك وهتؤذيك، والكلام ده مش خلاص أنا كنت ده كل آلهة. ها؟ سيدنا هود برضه قال كده. ها؟ فقالوا أنت يعني مسك الآلة بتاعتنا لما تعمل سلاح الآلة بتاعتنا لو رسيت لك المخ الآلة بتاعتك مين لو رسيت المخ؟ طب الآلة تخليها واحد؟ الآلة بتاعتكم لما تضرني تخليها واحد؟ إذا نود الكلام معني خالص. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إن أشهد الله وأشهد أني بريء من تشركون إن من دونه فكيدون جمعا ثم تنظرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. واضح؟ إن دعوة كل الأنبياء أخواني إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم من سلطان. طب من اللي يأمن أنا ولا أنتم؟ اللي عبد رب العباد وحده هو اللي يأمن، ولا اللي عبد آلهة من دون الله في أرض الله وملك الله يأمن؟ يأمن جانب الله؟ يأمن أن ينتقم الله منه؟ يأمن أن الله يبيده ويقتله؟ يأمن أن الله يعذبه في الدنيا والآخرة؟ إذا يعقب في كل فعيل الفريقين حق الله أنا ولا أنتم؟ ثم يجيب تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذه قطعت قضية خطيرة. الأمن الحقيقي أمن من؟ العالية حرست؟ أبدا. الأمن الحقيقي من أمنه الله وحده وغيره الآن. وبعد على الأقل الآمن يعرف ينام في الشارع، يقدر يمشي في الشارع، يقدر ياكل في أي مطعم. ها؟ وإذا مشى في الحرسات يعرف منها؟ يبقى عامل حراسة، وعلى الحراسة حراسة، وعلى حراسة الحراسة حراسة، وقعد في القصر ولو ربنا كرم الفقر اللي لعب تحت الكرسي يموت فيها. انقلب في إيران هيشدوا مع الكرسي. انقلب في إيران. الرعب يا إخوانا اللي بيعيش فيه الظالم يستحيل ينزع منه. بعد كلمة القرآن غريبك رب العباد يقول ترى الظالمين أي ظالم مشفقين مما كسب مرعوب موت مما فعل بس أنه وهو واقع به كل خير من أحسن. وده وعيد من الله إن أي ظالم كل ما يخشاه سيلحقه الله هيقول عليه ترى النص عجيب ترى الظالمين ده كثير من اقول لك ما ربنا سايب الظالم في قلبك سايبه ده هو انت عايش اعمل وبتنام وبتقوم هو مرعوب موت لا عارف ينام ولا عارف يقوم. والله يا اخوانا كان عندي ليه قريب ليه كان يعني حرس خاص لله لا أحد الرسل. كان يقول لي عم الشيخ إحنا قاعدين بيننا وبينه 3 متر ونام مع مراته، الوشوش هنسمع الوشوش. كيف يكون أنا في بيته ما عرفش هزر مع مراته؟ أنت على الأقل بتهزر وترفس، أنت في أمن بالنسبة لي، في أمن شديد درس يعني. أذكر بارك أكل ما أخطيبه، أنا بكلم مع المعتقلين، ده أنا المعتقل، أنا المعتقل، لا عارف أمشي ولا عارف أروح ولا عارف أجلس. وفعلا الحقيقة موجودة، طب الظالمين مش بيقوموا من وقت وكسبوا، قال تعالى وأخر بي، بل تتبعت هذا ما في القرآن ذكرت. مهما على كعب الإنسان، ومهما بلغت قوته الجسمانية أو حتى الإيمانية، لو ظلم لن يأمن. الحقيقة لفت انتباهي موقف عجيب جدا في القرآن، النبي لا موسى، واحد من كل عزم الرسل، يعني من أقوى 5 في التاريخ كله إيمانيا وعلميا، ومنح الله قوة جسمانية لم يعطى لغيره. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ما قال في حق أحد واستوى إلا موسى، يعني استوى العلماء تكلم فيه، قال استوى بلغ قمة العطاء في عطائه، يعني بصره أحد بصر بشري، سمعه أحد السمع، شمه أحد شم، عضلاته أقوى عضلات، وذلك هو حاجز من اثنين دفعهم، دفعوا وكذا موسى، الوكذا بإيه؟ لا أطرف أصابع، لأن لو عاد الكف مقلطة، ظهر الكف لك، واخدين معنى؟ الواكزة دفع طرف الصابع، حجز من بدفع ده بدفع ده، من طرف الصابع، الواكزة دي مات فيها الراجل، أما لو لك ما حصل له إيه؟ تبقى القاضي على طول، سيدنا موسى مش فاهم، ولذلك فرعون نفسه كان يعلم هذا من النبي موسى، وقول له رب في بيت. لما دخلنا القصر وقدامه الحراسة كلها حواليه ما عرفش يمسه، يقول لهم زمون اقتل موسى سيبونا عليه، طب حد مسكت؟ لان عارف ان قرب خد بوكس ولا لكمه راح فيها، وخاصه في عندي اخواننا ضل يحكم مصر كم سنه؟ رمسيس الثاني حكم مصر كم سنه؟
90 سنه
لا هو مات 90 لكن حكم مصر 67 سنه نفس ال 67 جبل الانسان 67 سنه فيها ولد نبيل موسى وشم وبعث على الاربعين ولسه حي وهو اللي خطب هذا قال الم نربك فينا وليدا ده اللي ربيك هو اللي ربك انا الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين هو ربك واضح فأين فرعون تاخد فرعون من كل لو اختار سيدنا موسى؟ لذلك قال ذرة موسى إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في أرض الفساد. ما استطاع أن يقترب وكان هذا من لطف الله على سيدنا موسى وتخويف فرعون منه. الشاهد يقول سيدنا موسى رغم قوته البنيانية الجسمانية ورغم قوته الإيمانية لما ركز الرجل فمات هذه مظلمة. قال رب إني قتلت نفسي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. يصف حاله تعالى فيقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب. مع قوته الإيمانية، قوته الجسمانية أصبح خائفا يترقب. فالملك واحد ظلم ومش مظلمة بشبه خطأ، مظلمة حقيقية وليس كنبي له موسى لا جسما ولا ايمانا ولا رسما. يبقى حاله ايه؟ لازم نقول انت شايفه ظاهر لابس بدله وكرافته وواقف لكن في قلبه ماذا يدور؟ الان تصف هذا. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ قطع الله القضيه بقوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن المتمم. الصحابه رغم انهم في دوله مسلمه وأمين جدا لما سمع الآية بكوا. الصحابة بكوا وقال يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ يبقى كلنا نرحم من الأمن. ونعمة الأمن أعلى نعمة بعد الأكل والشرب. حتى علماء الاجتماع لما دروا في حاجات الإنسان قال لك أعلى حاجات الطعام والشراب ويكتب عنها نعمة الأمن. الغير آمن حتى لا لا طعام ولا شراب. والآمن لو في وسط العذاب هيبقى آمن. سيدنا إبراهيم مرقوه في النار وكان آمن. في وسط النار. في وسط النار وهو آمن وهم اللي مرعوبين منه. يعني قتلتهم مرعوبين وهو آمن. وده اللي حصل يا إخوانا. أنت تبقى لمغزل يعني هو لبس. رأينا هذا عيننا. المسجون المعذب اللي بيتغمى عليه ده تلاقيه آمن وثابت واللي بيعذبه مرعوب موت. بل حدث أمام. واحد يعني بيعذبوه فسقط الرمى عليه. شاف الضرب. أنا مش النار وأنا آسف ولاد الكلب عملها فيك أو لا وقعد يضرب في العساكر كمان عشان شافوا بس هم كانوا جدا أنا ما أعرفش جدا وجاب مسدسات وبسطوا وريحوا أنا هتروح النهارده وروح بيتي مجرد ما يوقع من عيني ولا ضرب من شدة الرعب يا إخوانا ننزل كلمات فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون يقول تعالى الذين آمنوا ولم يسمهم بظلم أولئك لهم الأمن طبعا كلمة الظلم هنا ظاهرها أن تصرف على أي ظلم لكن النبي فسرها تفسير ثاني لما رأى الصحابة مسعودين جدا وقالوا أين لم يلبس إيمانهم ظلم قال أما قرأتم قول العبد الصالح عثمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبين ان الشرك اللي يحرم الامن مش مجرد الظلم يحرم الامن مش مجرد ظلم انا غلطت مع بنتي ولا ابني ولا مراتي يبقى خلاص احرم الامن لا اللي اشرك يبقى كل من اشرك محروم من الامن وضحت النبي فسرها بالايه الاخرى ها
شرككم اعظم وشرككم اصغر
ان الشرك لظلم فأي الفريقين حق الأمن كن تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال تعالى معقبا وتلك المرشدة كلها حجتنا لما يقول تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم قوم يبقى كان شاكك ولا كان صح حجة من أول إلى آخر أليس كلامه هذا يقطع كل كلام الفلاسفة؟ لا وضحين وتلك حجته يعني من الدار حجة رب العباد من البداية للنهاية يبقى من أول مناقشة كان على حجة من الله إزاي نتهم بالشك وضحت وتلك حجة الآية كلها يبقى أول آية دلت على يقين وآخر آية دلت على أن كل مناقشاته كانت حجة من الله له وتثبيت من الله له أول لحظة آخر لحظة فكيف اتهم الشك بعدها؟ لا الآية التي قبلها لا تأتي بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إذا كان حوار سيدنا إبراهيم رفع لدرجات الإيمانية وليس شك كما قال الفلاسفة وضحت؟ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم كافأوا على هذا كله وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من نوح جده يبقى احنا سلسلنا النبوة وخلينا عنده بقايا يبقى كان على بقايا النبوة حتى من بدايته يبقى كان شك انا بذكر الثقات دي لان كل ده فيه ردود على كل من ادعى هذا حق سيدنا وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وبعدين قال ومن ذريته داود وسليمان وايوب وموسى وهارون ها الى ان قالوا وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم صالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين لو ذكر كل الانبياء الى سيدنا لوط كان يبقى الكلام كله على سيدنا ابراهيم لأن كل دول ذريته. ودي أكثر آية جمع أكبر عدد من أسماء الأنبياء. لكن لما ذكر لوط جعل في السجن حارو. طيب لما بيقول وهبنا، لما بيقول ومن ذريتي، ذرية مين؟ نوح ولا إبراهيم؟ ذكر سيدنا لوط دلت على أنها نوح. ولو لم يذكر لكان ذرية إبراهيم، لأن كلهم ذرية سيدنا إبراهيم. إلا لوط، واللي قال إن ذرية إبراهيم، لأن السياق كله على سيدنا إبراهيم، قال إن لوط اعتبره من ذريته لأن ابن أخوه. واضح؟ أنا بس بدي الإشكال حتى إيه يعني تكون الصورة واضحة بالنسبة لي. ثم ختم الله هذا الآيات قال: ذلك هدى الله. فعبر تعالى على أن كل الحوارات دي هدى الله. يبقى كان على هداية ولا شك. أنا بسوق الآيات يا إخوانا الآن القرآن سياقة عجيب جدا، نص عجيب، آية ولا آية، حجة ولا حجة، تقطع على أي شبهات تدور في صدر الإنسان. ذلك هدى الله يهدي مما يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا سيدنا إبراهيم أشرك لك كان راح عمل كله، لكن ما ثبته الله ولا أعلمه ولا دفع به حدود قومه إلا لإيمانه ويقينه، مش مشاكل. ذلك هو الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال: أولئك الذين هداهم الله مرة أخرى فبهداهم اقتدي. فأمر نبينا بالاقتداء بسيدنا إبراهيم في كل ما قال وما فعل. أيقتدي به شك؟ في اقتداء في الشك يا أخوانا؟ ها؟ في اقتداء في الشك؟ أنا بذكر هذا دي يا أخوانا، كل دي حجج تدفع كل ما قاله في الأسئلة حول الآية. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. كل أسألك من أجر إلى آخره. فإن هو إلا ذكرى للعالمين. فجاء هذا الوحي، هذه المناظرة، هذه المحاورة ليبين لنا تعالى كيف نقتدي بنبيه إبراهيم في حوار الفلاسفة والعلمانيين والليبراليين والملأ في كل واد وفي كل ماد. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.
استخدام طبعا الكلمات موضح اكيد، بس دي الله سبحانه وتعالى استخدم ان كنتم تعلمون مش تعقلون مثلا.
ايوه. بقول ان كنتم تعلمون. لان علومهم ليست كلها موثقه. وفيها شكوك. لكن لو علموا الحقيقه ما قالوا بغير ما قالوا. ونلحظ هذا مش حتى في الآية دي، في أكثر نقطة في القرآن. لما يقول تعالى: كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ليه قال إن كنتم تعلمون؟ طب تتبع سياق معنى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ما قالش إن كنتم تعلمون. الآية اللي بعدها ها؟ قال إيه؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجير عليه إن كنتم تعلمون. ثلاث آيات في موضوع واحد. الأولى قال إن كنتم تعلمون، والثالثة قال إن كنتم تعلمون، وفي النص ما قالش إن كنتم تعلمون. ليه؟ العلماء تكلموا. قالوا لأن لما قال لمن الأرض ومن فيها بعض الناس يدعي أن له الأرض. الملك يقول لك أنا ملك مصر، أنا ملك الدولة الفلانية، أنا ملك بريطانيا، أنا ملك البريطاني. ادعى الملك. فقال إن كنتم تعلمون لأن الملك كل هؤلاء ملك زائل هيموت هيسموش أم أبو ولا ملك على الحقيقة إلا الله عز وجل. إذا قال إن كنتم تعلمون يبقى لو عندكم علم حقيقي لن تقروا بأن هناك ملك غير الله. يبقى كل من الأرض وفيها إن كنتم تعلمون قد سيكون لله. ماشي؟ لكن لما جاء عن السماوات السبع والعرش ما قالش إن كنتم تعلمون لأن هذا الأمر ما ادعاه أحد ولا يجب ان يدعي احد. في حد ادعى انه يملك السماء السبع ورب العرش العظيم؟ ما قال هذا احد.
أكثر خلق الله ومدعي الألوهية ما ادعى أنه ملك السماوات والأرض ولا ملك العرش، لذا لم يقل إن كنتم تعلمون، مش محتاج. لما جاء عن الإجارة ها قل من بيده كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه، كثير من الناس يدعي أنه هو المجير والمغيث والنصير، وردة مش وردة، قال إن كنتم تعلمون. عايز أقول إن حتى اللي وصلك ده لولا أن الله دفع وهي له أسماء الحسنى لا نصرك. فالناصر الحقيقة من؟ هو الله. لكن قد ينصرك إنسان وادعى أنه مصير وأنه المعين وأنه المغيث وأنه المجير، مش كده ولا إيه؟ لذا قال إن كنتم تعلمون. ها؟ واضح؟ يبقى إن كنتم تعلمون ليدل على أن هناك من يدعي هذا والعلم على الحقيقة يرده. واضح؟ أنا جبت لك نموذج هو ليها بفضل الله ورحمته. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا تفضلوا من الوقت. وإن شاء الله موعدنا الليلة عشاء وغدا فجرا، ثم نستأذنكم في السفر.